بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا بالأمس. وقفنا عند قول المصنف: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثاني. نعم. ما زال المصنف يذكر أحكام المفطرات أو أحكام المفطرين في رمضان. تكلمنا باقتضاب عمن جامع في نهار رمضان وأن عليه الكفارة المغلظة. قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إذا جامع الصائم في نهار رمضان ثم لم يكفر، بمعنى لم يخرج الكفارة، وجامع مرة ثانية، فعليه كفارة واحد، فعليه كفارة واحد، ذلك أنه أفسد صيام هذا اليوم. والجماع الثاني الذي حصل منه وقع في حال الصيام أم في حال الإفطار؟ في حال الإفطار، ولذلك ليس عليه إلا كفارة واحد، ليس عليه إلا كفارة واحد. قال: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، يعني إن جامع في نهار رمضان ثم أخرج الكفارة، مثلا أعتق رقبة، أو مثلا أطعم 60 مسكينا على قول من يرى بالتخيير مثلا، ثم جامع في آخر النهار مرة ثانية، فالمذهب أن عليه كفارة ثانية، عليه كفارة أخرى. قالوا: لأنه انتهك حرمة الزمان وهو الصوم. الصواب بأن عليه كفارة واحدة، الصواب بأن عليه كفارة واحدة، لأن الجماع الثاني وقع في غير حالة الصيام. لكن إن جامع في اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني، فكم عليه من كفارة؟ عليه كفارتان، لأن لكل يوم عبادة مستقلة، فهو انتهك حرمة زمن اليوم الأول ثم انتهك حرمة الصيام في اليوم الثاني، ولذلك تتعدد كفارة الجماع بتعدد الأيام، بتعدد الأيام. أما إذا حصل الجماع في يوم واحد وتكرر فكفارة واحدة على الصحيح. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك في رمضان.
اشتكوا من الصوت النساء شيخ إذا أمكن.
واجد ولا
لا؟ يقول من الصوت خفيف.
خفيف، أنا حاس كذا بعد. لو تقرب هذه شوي.
لميثة، ما عليك أمر الصوت شوي، الجماعة يشتكون النساء من الصوت.
بعيد شوي.
صوت مقبول؟
بعيد، إيه نعم بعيد شوي. نعم. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. من الذي يمسك في رمضان؟ قال: كل من لزمه الإمساك في رمضان. ذكرنا بالأمس أن المسافر إذا وصل البلد مفطرا لزمه الإمساك، والمرأة الحائض إذا طهرت أثناء نهار رمضان لزمها الإمساك، والمريض إذا شفي، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ. ذكرنا بأن المذهب يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك. فإذا حصل جماع في زمن الإمساك هذا فالمذهب على أنه يجب عليهم كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. لماذا؟ لأن الجماع حصل في وقت صيام، في وقت الصيام، فالإمساك هنا المقصود به الصيام، هذا هو المذهب. والصواب بأنه لا شيء عليه، الصواب بأنه لا شيء عليه، لأننا في الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الإمساك، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الإمساك، لا يلزم من كان مسافرا فأقام، أو إذا طهرت المرأة الحائض أثناء النهار فإنه لا يلزمهم الإمساك، هذا هو الصواب. نعم. نعم. الآن نتكلم على بعض أحكام القضاء. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. أولا لا بد أن نعرف بأن أوامر الله جل وعلا على الفورية، أوامر الله على الفورية. وبالنسبة للقضاء هل هو يدخل في الأوامر؟ القضاء هل هو يدخل في الأوامر؟ الجواب، الجواب الأصل أنه نعم يدخل. لماذا؟ لأن كل واجب فهو على الفور، كل أمر فهو على الفور، كل أمر فهو على الفورية. لكن عندنا نص يشير إلى أن وقت القضاء موسع. من يذكر؟ أيوة أحسنت، حديث عائشة أنها كانت ما تقضي الأيام التي عليها إلا في شعبان، تقول وذلك لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضاء الواجب، قضاء أيام رمضان موسع، موسع، لكن الأصل أن يبادر الإنسان إلى القضاء، هذا هو الأصل. لكن هل يؤمر بذلك؟ الجواب لا، لا يؤمر، وإنما يرشد إلى ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان الآخر فليس عليه غير القضاء. إذا كان على الإنسان قضاء ثم أخره، وهذا التأخير بسبب العذر، فدخل عليه رمضان الثاني ولم يصم، فإن عليه القضاء فقط، وسبب ذلك العذر، سبب ذلك العذر. العذر مثل ماذا؟ مثل مرض استمر معه، أو حمل عند المرأة مثلا، أو رضاع عند المرأة، أو كثرة سفر مثلا عند الرجل يسافر كثيرا ولا يستطيع الصيام مثلا، أو نحو ذلك، فليس عليه إلا القضاء حتى ولو دخل عليه رمضان الثاني. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إن فرط في القضاء ودخل عليه رمضان الآخر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مروي عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، ومروي عن ابن عباس كما عند الدارقطني، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنهم، كان يفتون بذلك. ولذلك تجدون الآن بعض المفتين لما يسأله شخص أو تسأله امرأة تقول أنا علي أيام وما استطعت القضاء إلا بعد رمضان الثاني، فهنا يستفصل ويسألها لماذا لم تصومي، فإن قالت لعذر كونها حاملا مرضعا، أو لكون الرجل مثلا مسافرا يعني معذور، فيقول اقضي فقط. وأما إذا كان مفرطا، كان عنده الوقت للقضاء ثم تساهل وفرط، فإنهم يلزمونه مع القضاء بالكفارة، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. رجل الآن عليه أيام من رمضان، مرض في الخمس الأخير من رمضان، ثم استمر به المرض، استمر به ستة أشهر وهو مريض ما يستطيع القضاء فمات، هنا لا شيء عليه، يقولون لا شيء عليه. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك عذر، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو قد استمر به العذر حتى مات، ولذلك لا شيء عليه. وإن كان لعذر لغير عذر، إن كان لغير عذر بمعنى أنه مات ولم يقضي لغير عذر، قال أطعم عنه لكل يوم مسكينا، هذا هو المذهب. يعني رجل الآن نضرب المثال نفسه، مرض في الخمس الأخير من رمضان، ثم بعد رمضان بشهر شفي وبقي شهرين ثلاثة هو صحيح سليم يستطيع الصيام، ثم مات، فما حكم الأيام الخمسة هذه التي عليه من رمضان؟ قالوا المذهب أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يقوم البدل مقام المبدل، يقوم الإطعام مقام الصيام، يقوم الإطعام مقام الصيام. قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة. إلا أن يكون الصوم منذورا، إذا كان الصوم نذرا ثم مات ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه قصر هذا الحديث على صوم النذر، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من مات وعليه صيام واجب فماذا عليه؟ القول الأول أنه لا شيء عليه، من مات وعليه صوم واجب أنه لا شيء عليه. القول الثاني أن من مات وعليه صوم واجب، لاحظ كلمة واجب يدخل فيها إيش؟ واجب بأصل الشرع وواجب بغير أصل الشرع. مثل إيش واجب بغير أصل الشرع؟ النذر لا يجب بأصل الشرع، وإنما الإنسان هو الذي أوجبه على نفسه. فقالوا بأن من مات وعليه صوم واجب أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. القول الثالث قالوا بأن من مات وعليه صوم واجب ينظر، فإن كان منذورا صام عنه وليه، وإن كان مفروضا بأصل الشرع كرمضان فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه. وهذا مذهب الحنابلة، وهي الرواية الراجحة في المذهب عن الإمام أحمد. القول الثالث وهو قول جماعة من أهل الحديث، وهو قول ابن حزم واختيار كثير من مشايخنا المعاصرين، أن من مات وعليه صوم واجب سواء كان بأصل الشرع أو بغير أصل الشرع فإنه يصام عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم، وفي لفظ صيام، فليصم عنه وليه. من مات وعليه صيام أو صوم فليصم عنه وليه، ولم يفرق الحديث في نوع الصوم، وإنما قال من مات وعليه، يعني عليه صوم واجب فليصم عنه وليه. وذكروا لفظة في الحديث من مات وعليه صوم منذور أو صوم نذر، وهذه اللفظة محل خلاف عند أهل العلم من أهل الحديث في إثباتها أو عدم إثباتها. الشاهد أن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن من مات وعليه صوم واجب فإن وليه يصوم عليه عنه، يصوم وليه عنه، أولياؤه الذين يرثونه يصومون عنه، ولا بأس بأن يصوم واحد أو يوزع الصيام عليهم، بمعنى أن يصوم كل واحد منهم أياما خاصة إذا كانت كثيرة أو تقسم بين، لكن قالوا بأنه لا يصومون في يوم واحد، إذا مثلا أصبح الصوم موزعا عليهم قالوا لا يصومون في يوم واحد، وإنما يصوم الأول ثم يصوم الثاني وهكذا وهكذا. والصواب بأنه يجوز لو صاموا في وقت واحد جاز ذلك. إذن كل صوم وجب على الإنسان بأصل الشرع أو بغير أصل الشرع، ومات الإنسان وفرط في الصيام فإنه يصوم عنه وليه. قال وكذلك كل نذر طاعة، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، كل نذر طاعة، فكل من نذر طاعة ثم مات ولم يؤده فإنه يقوم به وليه. مثال: نذر رجل أن يصلي ركعتين ومات ولم يصليه، قال صلاهما عنه وليه، هذا مذهب الحنابل. نذر أن يطوف، نذر أن يعتمر، نذر أن يحج مثلا، قالوا يقوم به وليه، يعني ما يتعلق بالأعمال البدنية. أما ما يتعلق بالأعمال بالعبادات المالية فإنه يخرج من تركته. نعم. طبعا الجمهور على أنه لا يقوم عنه، بالنسبة لكل عمل آخر الجمهور قالوا لا يقوم وليه عنه، يعني من نذر أن يصلي ركعتين ثم مات فإنها تسقط عنه، من نذر أن يعتمر ومات ولم يعتمر سقط عنه، من نذر أن يحج، وهكذا. الجمهور على أنه لا يقوم وليه مقامه. أما الحنابل فيرون أن كل نذر طاعة فإنه يقوم عنه وليه إذا مات الناذر. نعم. أو استعطى.
ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من نيل فضل كان أو استطاع فقاء أو استهنى أو قبل أو لبس فأنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عاملا ذاكرا لصومه بسد وإن فعل مناسيا أو ذكرها لم يجزه.
نعم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر بيان مفسدات الصوم، يعني ما هي الأشياء التي تفسد الصوم، والفقهاء يتفننون في ذكر الأبواب، مثلا يقول مفترات الصوم، مفسدات الصوم، في الحج يقول محظورات الإحرام، في الوضوء يقولون مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء مثلا، فيتفننون في ذكر المفردات أو الألفاظ في مثل هذه الأبواب. الآن ذكر الأشياء التي تفسد الصوم، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المجمع عليه الأكل والشرب والجماع، هذا مجمع عليه. قال ومن أكل أو شرب، هذا من مفسدات الصوم، والدليل قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والأكل والشرب يتنافى مع الصيام، لأن الصيام عرفناه في أول الدرس، قلنا ما هو؟ الإمساك عن المفطرات أو الإمساك بنية عن طعام مخصوص أو عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. إذن الأكل والشرب من المفطرات، وجاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. ذكر العلماء أيضا كل ما يقوم مقام الأكل والشرب، وهذا محل خلاف، كل ما يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يفطر، مثل ماذا؟ الإبر مثلا. الإبر على قسمين، إبر مغذية وإبر غير مغذية. الإبر المغذية هذه تقوم مقام الأكل والشرب على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن هناك قول بأن المفترات هي الأكل والشرب، وأما ما يدخل البدن من غير منفذ الأكل والشرب فإنه لا يفطر، هذا قوله، هو قول قوي. لكن الصواب بأن الإبر هذه المغذية من المفطرات، لأن في معنى الأكل والشرب، مثل الجلوكوز هذا يقوم مقام الأكل والشرب، فالإنسان حينما يأخذ هذه المادة عبر الأوردة فإنه يستعيض بها عن الطعام والشراب، يستعيض بها عن الطعام والشراب، وكأنه أكل أو شرب أو استعط. الصعوط هو وضع الدواء أو الأكل في الأنف، وضع الأكل في الأنف أو إدخال الطعام عن طريق الأنف. طيب والوجور، يذكرون الوجور دائما، ما هو الوجور؟ في الفم، يوضع في الفم الوجور. أما الصعوط فهو وضعه في الأنف، وضعه في الأنف، بمعنى أن الطعام يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا أيضا من المفطرات. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فدل هذا على أن الأنف مدخل إلى الجوف، دل هذا على أن الأنف مدخل إلى الجوف. ولذلك الآن تجدون بعض المرضى الذين يغمى عليهم أو لا يستطيعون الأكل، من أين يدخلون لهم الطعام؟ مع الأنف، يضعون هذه الأهواز مع الأنف. لماذا؟ لأن هذا مدخل إلى الجوف. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا المفطر الرابع، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، سواء من الأنف أو الفم، أو كذلك عندنا في المذهب من الدبر، لو مثلا أخذ شيئا عن طريق الدبر مثل التحاميل هذه قالوا يفطر، قالوا يفطر، أو أخذ الإبر والعقاقير هذه مثلا المغذي يفطر. لكن هنا لا بد أن نفصل، فكل ما يأخذه الإنسان مما يدخل الجوف من غير مدخليه الأنف والفم فينظر، فإن كان مغذيا فإنه يفطر، وإن كان غير مغذ فإنه لا يفطر. أما إذا دخل عن طريق الأنف أو الفم ولو كان غير مغذ فإنه يفطر. ولذلك من بلع حصى أو حديدة مثلا أفطر، ما دام أنه أدخلها عن طريق فمه. لاحظتم الفرق؟ الفرق الآن قلنا بأن كل ما يدخل الجوف عن طريق الأنف والفم سواء كان مغذيا أو غير مغذ فإنه يفطر، أما من غيرهما فينظر، فإن كان مغذيا فإنه يفطر، وإن كان غير مغذ فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. ولذلك قلنا لكم بأن التحاميل التي يأخذها الإنسان عن طريق الشرج هذه غير مغذية، وإن كان طبعا الفقهاء يقولون بأن الأمعاء تمتصها وتسري في الدم، لكن هذا غير مفطر. كذلك ما يسمى بالإبر، ما يسمى بالمضاد الحيوي، هذا أيضا غير مغذي، فهذا لا يفطر. أما المغذية مثل الجلوكوز وغيرها فإن هذا مما يفطر. قال: أو استقاء فقاء. السين هنا طلبية، يعني طلب القيء، طلب القيء، وهذا بالإجماع، حكى هذا كثير من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع، أن من تعمد القيء فإنه يفطر، وأما من لم يتعمده فإنه لا يفطر. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني تعمد. ولذلك أجمعوا على أن من أدخل أصبعه، على أن من أدخل أصبعه لأجل القيء متعمدا أنه يفطر، حكى هذا جمع كابن المنذر وغيره. قالوا بأن يفطر تعمد أدخل أصبعه، وعليه كل من تعمد القيء مثل إدخال الأصبع، تعمد شم رائحة كريهة حتى يستقي، النظر إلى شيء مستقبح حتى يستقي، حتى يعني يقي، فإن هذا كله من المفطرات. أما إذا غلبه القيء، ذرعه غلبه، فإن هذا لا يفطر لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو استمنى، استمنى هو إخراج المني، استمنى أيضا السين هنا طلبية، استمنى أخرج المني، فهذا أيضا من المفطرات في المذهب وهو الصحيح. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الاستمناء لا يفطر، أن الاستمناء لا يفطر. الصواب أن الاستمناء أحد المفطرات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. والاستمناء شهوة، لأن الإنسان يجد التذاذ بها، يجد التذاذ بها، ولذلك هي شهوة. فمن تعمد واستمنع وأخرج هذه الفضلة فإنه يقضي، فإنه يقضي. قال: أو قبل أو لمس فأمن أو أمذى. هذه مسألة واحدة، يعني اترككم من الفواصل الموجودة، ها؟ احذفوا الفواصل. أو قبل أو لمس فأمن أو أمذى، يعني رجل الآن قبل زوجته أو لمس زوجته فخرج منه المذي أو المني. أول، ما هو المني؟ المني ما هو؟ وما هو المذي؟ لا بد من معرفة المذي والمني والودي، هذا مهم جدا، لأن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر فيخلط. المني هو الذي يكون منه الولد، المني هو الذي يكون منه الولد، هو السائل المعروف الذي يخرج دفقا بلذة ويعقبه إكسال. أما المذي فهو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج بعد مداعبة أو تفكر ولا يعقبه فتور، هذا يسمى مذي. وأما الودي فهو سائل أصفر يخرج بعد بول أو بعد خوف أو بعد برد مثلا. بالنسبة لمن قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، فإنه يفطر بهذا، إذا خرج منه مني أو مذي فإنه يفطر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والصواب أن من قبل أو لمس فأمنى أفطر، أما إذا أمذى فإنه لا يفطر، هذا هو الصواب. وهذا اختيار تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا، جمع من مشايخنا أيضا، يذهبون إلى أن المذي لا يفطر، سواء كان بتفكر أو بتقبيل أو بلمس فإنه لا يفطر، لا يفطر به صاحبه. قال: أو كرر النظر حتى أنزل. لاحظ قوله أو كرر، بمعنى أنه لو نظر نظرة واحدة فأمذى أو أمنى فإنه لا يفطر، لا يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في نظر الفجأة، الفجاءة، قال: لك الأولى وليست لك الثاني. فمن نظر أول نظرة مثلا فثارت شهوته فأمذى أو أمنى فلا شيء عليه، لكن إن أعاد النظر، كرر النظر مرة ثانية وثالثة فأنزل أفطر. لماذا؟ لأنه باختياره تعمد ذلك، لأنه باختياره وقد تعمد ذلك. طيب، إن فكر فأمذى أو أمنى، رجل الآن لم ينظر ولكنه بدأ يفكر، فكر، يحصل هذا، بعض الناس يفكر فيمذي أو ينزل، فهل عليه شيء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فما دام أنه تفكر، هذه واردة من الواردات، شيء يطوف بالإنسان، فإذا تفكر فحصل منه إن زال فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. كذلك من احتلم وهو نائم فاستيقظ وهو صائم فوجد بللا أو تذكر احتلاما، فما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه ليس باختياره. نعم. قال: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أو احتجم، الحجامة معروف، ها؟ إيه أحسنت، هذا سقط عندكم. أو حجم أو احتجم، لأن المذهب مفردات المذهب أن الحجامة تفطر، سواء كان تفطر الحاجم والمحتجم، هذا من مفردات المذهب. قال: أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم، هذا هو المفطر الآخر، وهي الحجامة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وعند أحمد أيضا في المسند: أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة هي إخراج الدم من الرأس أو البدن، ومثلها الفصد، هو إخراج الدم من إيش؟ لا، من العروق، أي سواء كان في الرأس أو في غيره، الفصد. وأيضا مثله التبرع بالدم الكثير، تبرع الإنسان بالدم، لأنه مثل الحجامة ومثل الفصد. أما خروج الدم اليسير مثل ما يسأل الآن أغلب الناس، يقولون التحليل هذا البسيط، نكشة الأصبع، هذا لا يفطر. الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، أما الإمام أحمد قال: فأنا أذهب إلى أن الحجامة تفطر، ونصر هذا نصرا قويا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نصروا هذا نصرا كبيرا، وأطالوا النفس في مناقشة هذه المسألة، وذكروا بأن حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم فيه اضطراب. قالوا: الصواب بأنه احتجم وهو محرم. وعلى صحة لفظة الصوم فإنها محتملة أيضا، لكون الصوم صيام نفل، فيجوز للإنسان أن يفطر فيه، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، ولكونه كان مسافرا، قيل كان مسافرا فأفطر ثم احتجم، قول للحاجة إلى الحجامة، وذكروا جملة من الأجوبة على من أثبت لفظة الصيام في احتجام النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو أيضا قول إسحاق ابن راهوية، واختيار جمع من أهل الحديث، وكذلك قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، على أن الحجامة مفطرة يجتنبها الصائم. الحجامة مفطرة. طيب، هذا المحجوم، فما بال الحاجم؟ الحنابلة يقولون بأنه يفطر. إذا قلنا المحجوم لأنه خرج منه الدم، وخروج الدم هذا يسبب له ضعف، وقد يتضجر من هذه العبادة. طيب، فما بال الحاجم؟ أحسنت، هذا الجواب الأول. قالوا بأن طريقة الحجامة هي أن يمص الحاجم الدم بفمه، وقد يدخل إلى جوفه شيء من هذا الدم، وغلبة الظن أصل معمول به في الشريعة، أصل معمول فيه في الشريعة. طيب، الآن انتفت العلة هذه، تعلمون القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن أكثر الحجامين ما شاء الله عليهم يحجمون كيف؟ أجهزة وآلات، يعني ما يشفطون بالفم. ما يكون الجواب الثاني؟ تفضل يا شيخ. ها أحسنت، هذا القول الثاني بأنه تأديب من الشارع للحاجم. لماذا؟ لأنه تسبب في إفطار المحجوم فعاقبه الشارع. هذه أحد الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. قال ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه بمعنى أنه متعمد للحجامة أو متعمد لما سبق مما ذكر. أما إذا كان قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، إن فعل هذه الأشياء ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. أما دليل النسيان والإكراه فقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، قد جاء هذا في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال الله قد فعلت، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. النسيان حالة تمنع الإنسان من تذكر الشيء، من تذكر الشيء، والله تعالى عفى عن الناس إلا في المتلفات، فإنه يضمن في المتلفات، يضمن إذا أتلف شيئا لغيره نسيانا ظانا منه أنه له فإنه يضمن، لكن ليس عليه جناح ولا إثم. كذلك الجهل أو الخطأ. وأما الإكراه فهو سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا هو الإكراه، سلب المرء اختياره ورضاه حيث يكره، وهو على قسمين، اختيار إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، أو إكراه تام وإكراه ناقص كما يعبر الفقهاء. قال لم يفسد صومه، لم يفسد صومه، يعني إذا فعل هذه الأشياء ناسيا أو مكرها فإن صومه لا يفسد، فإن صومه لا يفسد. دليل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. نعم، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرع والغير لمس الصوم. وهذا ذكرناها فيما سبق في مقابل المفسدات، ولكن قوله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتعمد بلع الذباب مثلا أو البعوض أو التعرض للغبار، لأن هذا مضر، هذا مضر والإنسان لا يفعله، وهذا أيضا مما قد يحصل للإنسان من دون قصد، خاصة العملة والمحترفين للأعمال والمهن يتعرضون لمثل هذا. لذلك بعض العملة وبعض أصحاب المهن يحصل أنهم يستنشقون الغبار أو يطير إلى حلوقهم شيء من هذه الأجرام ولا يقصدونه، فإن وصل إلى حلوقهم فلا شيء عليهم في ذلك، لا يضر صومه، لا يضر صومه. لذلك يسأل كثير من العمال، يسألون عن هذه المسائل. قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، إذا وصل إلى حلقه ماء، هل هناك فرق بين الفم والحلق؟ ها سعود؟ أيوة، آخر الفم والفم، ها أي أول الحلق. طيب، طيب، بالنسبة للفم له حكم الظاهر، الفم له حكم الظاهر والحلق له حكم الباطن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي يضع في فمه ماء مثل الذي يغسل يده بالماء، يضره ما يضره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب لما سأله قال هششت فقبلت، قال أرأيت إن تمضمضت هل عليك شيء؟ قال لا، قال فكذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الصائم مثل المضمضة التي تباح للصائم فالفم له حكم الظاهر، أما الحلق فالمذهب أن له حكم الباطن ولذلك قال إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء قال لم يفسد صومه، لماذا؟ قالوا لأن وصوله إلى الحلق قد يلفظه الإنسان يعني يستطيع إخراجه، أو أنه قد يغلب على الإنسان فيصل إلى هذه إلى هذا المكان، ولذلك لا يفسد من وصل الماء إلى حلقه إلى أقصى الفم، أهم شيء أن لا يبلعه، أهم شيء أن لا يبتلع هذا الماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمبالغة هي إيصال الماء إلى آخر العضو وإلى آخر الجارح إلى آخر العضو، وأما إذا بلعه فإنه يفطر، يعني إذا دخل الماء إلى جوفه أفطر. قال أو فكر فأنزل، ذكرت هذا قبل قليل، قلنا بأن الذي يفكر ثم ينزل فإن صومه صحيح، لماذا؟ للحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. أو قطر في إحليله، ما هو الإحليل؟ الإحليل قصبة الذكر، الإحليل هي قصبة الذكر، فلو قطر في إحليله دواء مثلا فإنه لا يفطر، لماذا؟ لأن نهايته المثانة، لأن نهاية هذا الشيء المقطر المثانة فلا يدخل إلى الجوف، فالذكر أو قصبة الذكر ليست طريقا إلى الجوف، أو احتلم، والاحتلام معروف وهو خروج المني حال النوم، وقد ورد في الحديث أن الاحتلام من الشيطان، فلو احتلم الصائم في نهار رمضان فلا شيء عليه في ذلك، والدليل أن النبي صلى الله أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل، يصبح ماذا؟ يعني يدخل عليه وقت الفجر فيقوم فيغتسل عليه الصلاة والسلام، فذكرت الاحتلام، قال أو ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه ما استطاع أن يرده فإنه لا يفطر، أما من استقاء فإنه يفطر لم يفسد صومه. نعم. نعم، عندنا الآن مسائل، أولا عندنا تعريف الظن وتعريف الشك، من يعرف الظن؟ بس أبو عبد الله بس، تفضل أبو عبد الله. لا، إدراك أو تردد الشيء، قصدك تردد الشيء، بين أمرين، أو أرجح. طيب والشك؟ أحسنت، في أحد يعرفك؟ طيب، الظن هو تردد الشيء بين أمرين مع رجحان أحدهما على الآخر، والشك تردد الشيء بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا مهم معرفته، لأن الأحكام أو المسائل المذكورة في هذا الفصل مهمة جدا حتى يستوعبها طالب العلم. الظن أو غلبة الظن أصل في الشريعة، ولذلك هناك لدينا أحكام كثيرة جدا يعمل فيها بغلبة الظن، لماذا؟ لأنه ترجح أحد الأمرين على الآخر. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. هذا هو المذهب، أن من أكل يظن أن الليل قد دخل عليه، ها، اجتهد فظن أن الليل قد دخل عليه فبان أن النهار ما زال موجودا، ما زال موجودا، فعليه هنا إيش؟ القضاء. عليه القضاء لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صوم، يعني رجل الآن شك هل طلع الفجر أم لا، ثم أكل، ثم أكل وتبين بأن الفجر قد طلع، فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، يعني هو شك الآن هل غربت الشمس أم لا، فتردد الأمر ولم يترجح أحدهما على الآخر، فإنه يقضي في هذه الحالة، يقضي في هذه الحالة، لأن الأصل بقاء، بقاء النهار. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم، فمنهم من يرى الفطرة مطلقا، فمنهم من يرى وجوب القضاء مطلقا، ومنهم من يرى عدم وجوب القضاء مطلقا في هذه الصور كلها، ومنهم من يفصل وينظر إلى الليل والنهار فيجعلهما أصل، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع قالوا فإنه لا يقضي، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب فإنه يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، أصل بقاء النهار. نعم. نعم، أحسنت. باب صيام التطوع. الصوم من أجل الأعمال وأفضل القربات كما لا يخفى عليكم، الصوم من أجل الأعمال وأفضل القربات، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصيام كثيرا، وجاء في الحديث الصحيح أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. قيل في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، وقيل في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله، يعني يبتغي بذلك مرضات الله، وقيل غير ذلك. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الصيام، والصيام التطوع مهم لأنه يكمل العبادة المفروضة، وتعلمون بأن الفرائض شرع لها من جنسها نوافل وتطوعات، فالصلاة ركن من أركان الإسلام شرع من جنسها جملة من النوافل، مثل السنن القبلية وقيام الليل وصلاة النهار، كذلك الزكاة واجبة على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وشرع لها من جنسها الصدق، كذلك الصيام، صيام رمضان هو الواجب شرع له من جنسه صيام التطوع والذي يأتي تفصيله، كذلك الحج والاعتمار شرع له من جنسه أيضا الحج والاعتمار التطوع، وهذا لا شك أنه يزيد في العبادة ويكملها إن كان ثم نقص. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فهذا التطوع يكمل العبادة المفروضة، ولذلك يهتم به المسلم ولا يتساهل. والصوم هو ترك اللذائذ والشهوات التي جبلت النفس على محبتها لله سبحانه وتعالى. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود هو نبي الله داود بن سليمان، نبيان ملكان عليهم الصلاة والسلام، آتاهم الله جل وعلا أشياء لم يؤتها نبي قبلهما ولا بعدهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أرشده إلى صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، المحرم شهر الله الذي يدعونه المحرم، وهو أول الشهور الهجرية، وكانت العرب تجعله نسيئة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أبطل الإسلام هذه العقيدة، عقيدة الجاهلية، وأصبح هذا الشهر من الأشهر المحرم. والأشهر الحرم أربعة، ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام شرع صيامه، صيام المحرم، وآكده اليوم العاشر الذي هو عاشوراء، وكان واجبا أول الإسلام، ثم أصبح مسنونا بعد فرض شهر رمضان. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، صيام تسع ذي الحجة، وقوله عشر على التغليب، لأن الله تعالى سماها عشر، واليوم العاشر هو يوم العيد، عيد الأضحى، ويوم العيد الأضحى محرم من صيامه، فيطلق تجوزا وتغليبا. فمن أراد الصيام صام تسعة أيام فقط، ولا يجوز له صوم العاشر. يقول جل وعلا: والفجر وليال عشر، في أحد أوجه التفسير المروية عن ابن عباس وغيره أن العشر هنا عشر ذي الحجة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحج. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ودل هذا على أن الصوم مشروع في هذه التسع، لأن الصوم من الأعمال الصالح، ما من أيام من العمل الصالح، ما من أيام من العمل الصالح. وقد ورد في مسلم نفي الصوم، نفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنها نفت أن يصوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحج. وجاء في السنن إثبات الصوم، وهو أمر مختلف فيه، أمر أو حديث مختلف في إسناده. وحتى لا نخوض في هذه المسألة من جهة معرفة الأحاديث في هذا، نقول بأن الصوم من الأعمال الصالحة، فمن أحب أن يعمل في عشر ذي الحجة فعليه بالصيام، فإنه من أجل وأفضل الأعمال. قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا الصوم الآخر وهو صيام ست من شوال، وشوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، الشهر الواقع بعد رمضان، فمن صامه يعني صام رمضان أتبعه بست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، وفي لفظ بست من شوال، فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فالصيام رمضان ثلاثين يوما وستة أيام ست وثلاثين، والحسنة بعشر أمثالها، إذا ضربنا ست وثلاثين بعشر 360 عدد أيام، عدد أيام السنة. والسنة في صيام ست من شوال أن طبعا الجمهور يرون سنية الصيام، أما الإمام مالك هو المذهب عندهم على بدعية صيام ست من شوال. وللإمام مالك توجيه في هذا منها أنه لم يكن العمل عليه، لأن عنده عمل أهل المدينة أصل، وقال حتى لا يختلط النفل بالفرض، فإذا صام الناس شوال قد يختلط عليهم الفرض. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من سنية صيام ست من شوال، صيام ست من شوال، والأفضل صيامها متتابعة، هذا هو الأفضل، ولو فرقها لا بأس. ومن كان عليه أياما من رمضان فإنه لا يصوم ستة من شوال إلا بعد صيام القضاء. لماذا؟ لأن الأجر المترتب على صيام ستة من شوال مرتبط بصيام رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان وإنما صام بعض رمضان، صام بعض رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه، ولذلك لا يتحصل الأجر الموعود في هذا الحديث لمن صام ستا من شوال وعليه قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر على من صام رمضان كاملا، على من صام رمضان كاملا. طيب نقف هنا حتى نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.